أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تواصلت مأساة مركب الموت الذي انطلق من لبنان الثلاثاء الماضي مليئا بمهاجرين غير نظاميين لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، وأعلنت الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية يوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا غرق القارب في المياه الإقليمية السورية إلى 94 قتيلا، إلى جانب 19 ناجيا يتلقون العلاج في المستشفى. وتم يوم السبت توصيل بعض الجثث التي تم العثور عليها لزويها عبر الحدود مع سوريا وتعود لبنانيين وفلسطينيين. ولفتت الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية إلى وجود 5 لبنانيين وفلسطينيين 2 و12 سوريا من الناجين في مستشفى الباسل في طرطوس بسوريا، وسينقل اللبنانيون والفلسطينيون إلى شمال لبنان وفقا لوضعهم الصحي. في السياق قال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني إن 25 فلسطينيا من أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان كانوا على متن المركب الذي غرق قبل أيام قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية. السلطات اللبنانية أعلنت عن غرق مركب قبالة سواحل طرطوس السورية وعلى متنه 180 شخصا، لقي 94 شخصا منهم مصرعهم حتى يوم السبت. عقد دار الإفتاء في العاصمة اللبنانية بيروت يوم السبت اجتماعا للنواب السنة في البرلمان، دعا إليه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، وحضر 24 نائبا من أصل 27، حيث تغيب عن الاجتماع النواب إبراهيم منيمني وأسامة سعد وحليمة قعقور. وهدف الاجتماع البحث في الدور الوطني الذي تلتزمه الدار وتعمل عليه، تعزيزا للوحدة الوطنية والعيش المشترك، ودفاعا عن هوية لبنان وانتمائه العربي، وصونا لرسالته الإنسانية التي يعتز بها، وانطلاقا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية والتي تزداد خطورة ومأساوية. ودعا النواب السنة لانتخاب رئيس يحترم الدستور ويلتزم القسم الدستوري، وتوافق المجتمعون أيضا على تجديد التمسك بالثوابت الإسلامية التي أطلقت وأعلنت من دار الفتوى حول الإيمان بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه. وقبل اجتماع المفتي بالنواب السنة، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب السنة في البرلمان إلى انتخاب رئيس للبلاد يحفظ اتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك. ونقل بيان صدر عن دار الإفتاء عن دريان إشارته إلى الأهمية الفائقة لمنصب رئاسة الجمهورية في لبنان بالذات، لأنه الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي وهو رمز العيش المشترك. وتوجه مفتي لبنان إلى النواب المجتمعين بالقول: لابد من رئيس جديد للجمهورية، وأنتم المسؤولون عن حضوره أو إحضاره أي انتخابه. وأضاف دريان: الرئيس الذي نريده جميعا مواصفاته واضحة، وهي الحفاظ على ثوابت اتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك وشرعيات لبنان الوطنية والعربية والدولية. شرع 30 أسيرا فلسطينيا ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري في سجن إسرائيلي. جاء ذلك في بيان صادر عن الأسرى قرأه رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس خلال مؤتمر صحفي قرب سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله، حيث يعتقل الأسرى المضربون. وقال الأسرى في بيانهم: كي نتمكن من الحياة وفي سياق نضالنا المستمر، نشرع اليوم الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام، ومطالبنا هي هواء نقي وسماء بلا قضبان ومساحة حرية ولقاء عائلي على مائدة. وأضافوا أن معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري معربين عن أملهم في أن تتدحرج المعركة بانضمام كل المعتقلين الإداريين لها. وقال قدورة فارس في كلمته بالمؤتمر الصحفي: إن الشروع في الإضراب يتزامن مع مفاوضات يجريها ممثلو الأسرى مع إدارة السجون الإسرائيلية. وتابع قوله أن إدارة السجون طلبت تأجيل الإضراب حتى يوم الأربعاء لتأتي بردود أشمل على مطالب الأسرى، لكنهم أبلغوها بإمكانية إحضار الردود خلال الإضراب. في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك على مدى أسبوع، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن بلاده تحرص على دعم التعافي الاقتصادي العالمي، مشددا على ضرورة ضمان أمن مصادر الطاقة. وذكر وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نؤكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وحل الخلافات سلميا وعدم اللجوء إلى القوة، مضيفا: ندعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا والمشاركة الفعالة للوصول لعالم أكثر سلمية وعدالة. وتابع: ندعو لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة وفعالية لمواجهة التحديات الدولية المشتركة. وفيما يخص حرب أوكرانيا، قال فيصل بن فرحان: ندعم كل الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية ووقف العمليات العسكرية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وعن القضية الفلسطينية، أوضح وزير خارجية السعودية: يتطلب أمن الشرق الأوسط الإسراع في حل شامل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مضيفا: إن منطقة الشرق الأوسط في أمس الحاجة لتضافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار. كما جدد دعم السعودية للهدنة في اليمن، داعيا إلى ضرورة وقف تدفق السلاح إلى هذا البلد، مضيفا: كما تستمر السعودية في دورها القيادي كأكبر داعم لتلبية الحاجات الإنسانية. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية السعودي إيران للوفاء بالتزاماتها النووية بشكل عاجل والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة. وتابع: نحس المجتمع الدولي على ضمان خلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وفي الشأن اللبناني، دعا بن فرحان لإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية تضمن القضاء على الأزمة في لبنان وأن تبسط الحكومة اللبنانية سيطرتها على كل الأراضي في البلاد. هذا وجدد وزير الخارجية السعودي دعم الأمن المائي لمصر والسودان، وطالب في المقابل بخروج القوات الأجنبية من ليبيا. وفي كلمته أيضا شدد الوزير السعودي على حرص بلاده على دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المساهمة في الحفاظ على توازن أسواق الطاقة والتأكيد على أهمية الاستثمار في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة على مدى العقدين القادمين، مشددا على ضرورة ضمان أمن مصادر الطاقة. من جهة أخرى، قال بن فرحان إن بلاده تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، وأضاف أن أنظمة المملكة العربية السعودية تضمنت نصوصا صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق. ويوم الخميس أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء رئيس هيئة حقوق الإنسان وتعيين سيدة بمنصبه لأول مرة في تاريخ البلاد. بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سبل تعزيز مسارات التعاون ومستجدات إقليمية ودولية. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية يوم الأحد أن آل نهيان التقى وزير خارجية إيران على هامش أعمال الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأضافت أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحق مصالحهما المشتركة. وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية دون تفاصيل أكثر. وخلال هذا اللقاء أكد وزير خارجية الإمارات أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء أن الوزيرين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية على ضوء تعيين السفير الإماراتي الجديد في طهران، وذلك بعد عدة سنوات. إلى تونس، حيث أعلمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تبعا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 للعام 2022 والمؤرخ في 20 من الجاري المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية المقبلة في ديسمبر كانون الأول، فإن الفترة الانتخابية التشريعية انطلقت يوم الأحد 25 سبتمبر على الساعة 0. وتذكر الهيئة أنه يحجر خلال كامل الفترة الانتخابية الإشهار السياسي على معنى الفصول 357 و154 من القانون الانتخابي، كما يحجر بث ونشر نتائج صبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، وذلك طبقا للفصول 70 156 و172 من القانون الانتخابي التونسي. ويمنع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب سياسي عملا بالفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي للبلاد. وتنبه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن أي مخالفة للتحجيرات المشار إليها تعرض مرتكبيها للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. وتستعد تونس لانتخابات برلمانية في 17 من كانون الأول ديسمبر المقبل، كان دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد، ومؤخرا أعلنت 5 أحزاب تونسية عدم مشاركتها في هذه الانتخابات. أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم السبت استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي لإنشاء مركز لتخزين وتوزيع المواد الغذائية والحبوب في أفريقيا. جاء ذلك في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. شكري قال إنه في أفريقيا يواجه 1 من كل 5 أشخاص خطر الجوع، وأفريقيا تستورد ب 43 مليار دولار مواد غذائية سنويا، مؤكدا أن أزمة الأمن الغذائي من أخطر الأزمات التي تواجه أفريقيا والعالم، وحدثت بسبب إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف وزير الخارجية المصري أن بلاده مستعدة بحكم موقعها الجغرافي المميز للتعاون مع المجتمع الدولي لإنشاء مركز لتخزين وتوزيع المواد الغذائية والحبوب في أفريقيا للمساهمة في التخفيف من أزمة الغذاء العالمي. وتبع قوله: يجب التعامل مع تلك الأزمة من خلال تطوير نظم الزراعة المستدامة وضمان مشاركة منتجاتها في سلاسل الإمدادات دون عوائق، ونؤكد دعم أهمية الإنذار مبكر للأمن الغذائي. وشدد وزير الخارجية المصري على أن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فاقم من معاناة العالم بعد جائحة كورونا، وزادت الأعباء المتنامية الملقاة على عاتق الدول. أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية أمس أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ستزور الجزائر يومي 9 و10 من الشهر المقبل لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية. وقالت الرئاسة في بيان أن رئيسة الحكومة إليزابيث بورن ستزور الجزائر يومي 9 و10 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وذلك للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن بهدف تثبيت الشراكة التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسا البلدين. وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية إن بورن ستشارك برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية في رئاسة الدورة 5 للجنة الحكومية رفيعة المستوى مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن. وأوضحت أن اللجنة ستتطرق إلى المسائل الاقتصادية والتحول البيئي. وصل المستشار الألماني أولاف شولز مساء السبت إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل قادما من السعودية ضمن جولة خليجية تشمل قطر أيضا. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه كان في استقبال شولز والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وعدد من المسؤولين. من جانبها أوردت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل شولتس يوم الأحد الذي يصل البلاد في زيارة رسمية. وكان شولتس قد وصل الإمارات قادما من السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبحثا العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة في البلدين، إضافة إلى أفاق التعاون الثنائي وتطويره وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقالت وسائل إعلام ألمانية إن شولتس توجه إلى السعودية في إطار زيارة لمنطقة الخليج تستمر يومين على أمل إبرام اتفاقات جديدة في مجال الطاقة، وإثر خسارة إمدادات الغاز الروسي نتيجة الحرب في أوكرانيا يحرص المستشار الألماني على تعزيز أمن الطاقة لبلاده. بينما تشهد روسيا فرار عدد كبير من العسكريين بعد إعلان الرئيس بوتين التعبئة الجزئية ودعوة الاحتياط للحرب، شددت موسكو العقوبات على الفارين وأوقفت مئات المتظاهرين بعدما أقالت مسؤول الإمدادات اللوجستية لديها. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أيام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال. كذلك وقع قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين ينضمون إلى صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد أكبر عدد من العناصر للقتال في أوكرانيا. أما في أوكرانيا فقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء السبت في كلمة مباشرة إلى المواطنين الروس إن رئيسهم فلاديمير بوتين يرسل عن علم مواطنيه إلى الموت. وقال زيلينسكي بالروسية إن الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه إلى الموت، وأضاف مخاطبا الجنود الروس بعد بضع ساعات من إصدار موسكو قانونا يشدد العقوبات بحق من يفرون طوعا، ستعاملون في شكل حضاري، لن يعلم أحد ظروف استسلامكم. وجاء هذا التصريح بعد ساعات على توقيع بوتين السبت تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أيام بحق الفارين من العسكرية. هذا وطلبت أوكرانيا يوم السبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء المقبل لبحث استفتاء الانضمام إلى روسيا في 4 مقاطعات مدعومة من موسكو شرقي أوكرانيا. وطلب السفير الأوكراني الدائم العضوية في الأمم المتحدة في رسالته أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عامة طارئة على أن يقدم أمين عام الأمم المتحدة غوتيريس إفادة إلى أعضاء المجلس حول الموضوع. توجه منذ الساعات الأولى صباح الأحد نحو 50 مليون ناخب إيطالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد في انتخابات مبكرة يتوقع فيها فوز اليمين المتطرف، وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت غرينتش على أن تصدر بعد ذلك أولى استطلاعات الرأي. ويتنافس في الانتخابات الوسط اليميني ويسار الوسط وقطب ثالث منفرد هو حركة الخمس نجوم التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق جوزيبي كونتي وتجمع رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي، واليسار المستقل كارلو كليندا تحت لواء العمل وإيطاليا الحية، ويراقب الاتحاد الأوروبي الذي يبدي قلقا من ترسخ أو تمدد رقعة اليمين الشعبوي داخل خريطة الاتحاد التحالفات السياسية، ويترقب نتائج انتخابات مصيرية. ويعود إلى الساحة السياسية رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني البالغ من العمر 85 عاما داعما للأحزاب اليمينية النافذة في البرلمان الإيطالي، خصوصا الرابطة التي يقودها الزعيم المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني وحزب أخوة إيطاليا القومي بقيادة اليمينية جورجيا ميلوني الأوفر حظا لتشكيل حكومة في إيطاليا إذا فاز اليمين المتطرف. تعهد البنك الدولي بتقديم نحو 2 مليار دولار من المساعدات لباكستان إثر تعرضها لفيضانات مدمرة مستمرة منذ حزيران جوان الماضي. وأعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون جنوب آسيا مارتن رايزر عن المساعدات في بيان مساء السبت عقب اختتام زيارته الرسمية الأولى للبلاد، وقال المسؤول إنه يشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح وسبل العيش بسبب الفيضانات المدمرة، مؤكدا عمل البنك الدولي مع الحكومة الباكستانية الفيدرالية وحكومات المقاطعات لتوفير الإغاثة الفورية للفئات الأكثر تضرراً. في لبنان أعلنت مصارف البلاد يوم الأحد استئناف أعمالها ابتداء من هذا الاثنين عقب أسبوع من الإقفال بسبب مخاطر أمنية. وذكرت جمعية المصارف في بيان أنها قررت مزاولة أعمالها ابتداء من نهار الاثنين الواقع في 26 الجاري عبر قنوات يحددها كل مصرف. وفي 16 من هذا الشهر أعلنت جمعية مصارف لبنان غلق البنوك كافة لمدة 3 أيام عقب سلسلة اقتحامات تعرضت لها من مودعين نتيجة عدم قدرتهم على سحب ودائعهم المحتجزة بالمصارف نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.